الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإلى الحفظ. الشافعي رحمه الله يقول: من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا يكون بينك وبينه صداقة ولا معرفة. انتهى من تاريخ دمشق. من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا يكون بينك وبينه صداقة ولا معرفة، لأنه إذا اتخذته صاحبا أرداك وازددت جهلا بصحبته. فإذا صاحبت من كان جادا في الطلب، ملازما للعلم، ملازما للسنة، ازددت خيرا وهدى ورشدا. نعم.
كيفية الطلب. قال قتادة رحمه الله تعالى: من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين.
الآن نسمع منكم جميعا، تقومون إن شاء الله تسمعون الكل إن شاء الله مرة واحدة. تفضل واستعيذوا بالله من الكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. ملازمة طالب العلم للأدب. قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، تقدمت ترجمته. من هو؟ ما اسمه؟ الحاكم. ما اسمه؟ أبو عبد الله بن البيع. ما اسمه؟ محمد بن عبد الله النيسابوري، أبو عبد الله بن البيع. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هو الأصم، تقدم. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله المصري، تفقه بالشافعي ومالك، وكان مفتي مصر في زمانه، ثقة فقيه، أخرج له النسائي. قال: أنبأنا بن وهب عبد الله ابن مسلم ابن وهب، عبد الله بن وهب أبو محمد المصري، من الثقات الحفاظ العباد. قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار. كان هنا في خطأ في كلمة مشتركة هنا، يعني دمج بعضها ببعض. من طلب العلم، صححوا عندكم. نعم، إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. كان السلف رضوان الله عليهم يطلبون الأدب كما يطلبون العلم، ويهتمون بالأدب اهتماما كبيرا. وقد بلغ من اهتمامهم بالأدب أنهم كانوا يتخذون لأولادهم مؤدبا. كان الخلفاء وأهل العلم والفضل يتخذون لأولادهم مؤدبا، يؤدبهم، يعلمهم الأدب قبل طلب العلم. ومن العبارات المأثورة عن السلف في هذا الباب: الأدب قبل الطلب، الأدب قبل الطلب. وقيل أيضا: من قعد به نسبه نهض به أدبه. من قعد به نسبه نهض به أدبه، يرتفع بالأدب بالعلم بالسنة. والإمام مالك رحمه الله له آثار طيبة في الحث على ملازمة الأدب، منها هذا الأثر الجامع، وأيضا قد جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض. قال مالك: قالت أمي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. أم مالك تهتم به، كانت تلبسه العمامة ثم تقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وقال مالك أيضا رحمه الله كما في الحلية لأبي نعيم، قال مالك لفتى من قريش: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. فالأدب لا يستغني عنه أحد، لا بد من العناية به، ومع الأسف صار نادرا. استمع إلى ما يقوله الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كما في الآداب الشرعية لابن مفلح، وهو في ذلك العصر من العصور الزاهرة، يقول: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا. في ذلك الزمان وصار الأدب أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون، قل من يلازم الأدب عند الطلب، في أقواله، في أفعاله، في درسه، في النصيحة. الآداب أمرها بابها واسع: آداب السفر، آداب الصيام، آداب الأكل والشرب. ولهذا تجد في كتب السنة عناية بهذا الأمر، كتاب الأدب من صحيح البخاري، والأدب من صحيح مسلم، وهكذا في السنن. وهناك مؤلفات اعتنت بهذا الأمر وبهذا الجانب، منها الآداب الشرعية لابن مفلح، أبو عبد الله محمد مفلح، له كتاب اسمه الآداب الشرعية، ينصح بالعناية به وقراءته. وهكذا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لمن؟ للخطيب البغدادي. جامع بيان الفضل، جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر. أدب الطلب للشوكان أيضا من الكتب التي اهتمت بهذا الباب. أدب العالم والمتعلم لبدر الدين ابن جماع كذلك. فهذه الكتب ينصح بالاعتناء بها، يربى عليها الشباب على الآداب السلفية والآداب السنية. وهكذا كان سلفنا رضوان الله عليه. الإمام مالك رحمه الله في هذا الأثر يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، هذه كلها من آثار العلم ومن ثمرات العلم، الوقار والخشية كلها والسكينة من آثار العلم. قال ابن المبارك في حلقة مالك: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. يعني كانوا في حلقات العلم وفي مجالس العلم كأنما على رؤوسهم الطير، سكينة ووقار وأدب. كذلك كان السلف رضوان الله عليه. وخشية هذه من آثار العلم، قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول: وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله، هذا من آداب طلب العلم، السير على جادة السلف وطريقتهم، والحذر من البدع والأهواء، وكل خير في اتباع من سلف. وهكذا من آداب العلم الرفق بمن يؤخذ عنه العلم، لا ينصب نفسه مجادلا أو مخاصما في حلقات العلم ودروس العلم، هذا لا يستفيد. قال الإمام الدارمي رحمه الله في سننه: أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة رحمه الله قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. هذا الأثر اسناده صحيح في سنن الدار. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم من الثقات الحفاظ، وقد كان من شدة حبه للسنة وتمسكه بالسنة يقول لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية، رحمه الله. أبو معمر إسماعيل بمن؟ ابن إبراهيم. عن سفيان وهو ابن عيينة ابن عمران أبو محمد، والزهري كمعروف من أئمة التابعين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته من الطبقة الوسطى من التابعين، وكان عالما فاضلا وفقيها، إلا أنه كان يماري ابن عباس يجادله. قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وهكذا من آداب طلب العلم حسن الفهم قبل الإجابة على السؤال. إذا سئل الإنسان يبدأ أولا يفهم السؤال ثم يجيب. قال الإمام مالك رحمه الله كما ثبت عنه في الفقيه والمتفقه: لا خير في جواب قبل فهم، لا خير في جواب قبل فهم. إذا أجبت قبل أن تفهم أخطأ. أولا تفهم ثم تجيب. هذا من آداب الطلب. ومن آداب الطلب أيضا ملازمة العبادة والمسارعة إليها. طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة لغيره، مسارعا إلى العلم، إلى حلقات العلم، إلى دروس العلم، إلى صلاة الجماعة. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا ملاحظ، بعضهم يشتد ويشمر في الأسابيع الأول فيكون ملازما للصف الأول، ثم لا يلبس أن يترك الصف الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث ثم إلى الرابع، ثم تجده في مؤخرة الركب، ثم تجده قد تخلف عن درس العلم. نسأل الله العافية والسلام. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فنقتدي بالسلف، كانوا لا يزدادون في كل يوم خيرا. قد ثبت في ثقات ابن حبان عن الوضاح بن عبد الله ليشكري أنه قال: صحبت يزيد بن زريع 40 سنة فكان يزداد في كل يوم خيرا. كان يزداد في كل يوم خيرا. هكذا كان السلف يزدادون في كل يوم خيرا وعلما وهدى وثباتا واستقامة وسنة، كل يوم يزدادون خيرا. فرحمهم الله ورضي عنهم. وأيضا نسوق حديثا في هذا الباب، وهو يعتبر أصلا في مشروعية مراعاة الآداب، وأصح ما جاء في هذا الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله، تكتبون عندكم، قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. عبيد الله بن عامر وثقه ابن معين وبقية رجاله من رجال الصحيح. حدثنا علي بن عبد الله والمديني شيخ البخاري. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح وهو عبد الله عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرا أو يعرف حق كبير، حق الكبير في العلم والسن، في العلم والسن. قال فليس منا. هذا الحديث يعتبر أصلا في مشروعية مراعاة الأدب، فليحفظ إن شاء الله. كتب بإسناده. أعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي، عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر. وقال مخلد بن الحسين رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. كل هذا في الحث على ملازمة الأدب. وقال أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله الزبيري من الثقات الأسباب: كنت إذا جلست إلى شريك بن عبد الله رجعت وقد استفدت أدبا حسنا. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. مخالطة بالناس إما لأخذ العلم وإما للإصلاح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. لا بد من ذلك. وأيضا من آداب الطلب الإنصات للعلم وتوقير أهله. إن كنت تريد العلم والاستفادة منه فلا بد من هذا. في شرح ابن بطال على صحيح الإمام البخاري قال رحمه الله: الإنصات للعلماء وتوقيرهم لازم للمتعلمين. لازم يعني أمر لازم لا بد منه، هذا إذا أردت أن تستفيد من العلم. قال ذلك عند حديث استنصت الناس، حديث من؟ حديث جرير. نعم، استنصت الناس. قال ابن بطال رحمه الله عند هذا الحديث: الإنصات للعلماء وتوقيرهم أمر لازم للمتعلمين. إذا أردت أن تستفيد من العلم فلا بد منها. وهذا الكلام قاله الإمام أحمد لخلف الأحمر. جاء إلى خلف الأحمر فقال: ها هنا يا أبا عبد الله، يعني بجانبه، فقال: لا. ويجل الإمام أحمد، لكن قال الإمام أحمد: لا، يريد أن يعلم الناس كيف يطلبون العلم بأدبه وضوابطه. فجلس بين يديه ثم قال: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. والإمام أحمد كما تعلمون كان غاية في الأدب، وهو الذي ملأ الأرض علما وسنة وحديثا وأدبا وورعا رحمة الله عليه. وقال النووي رحمه الله، وهو يبين آداب الطلب: ينبغي له، يعني طالب العلم، ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، يعني ينال العلم. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى، يعني عند طلب العلم. وقال شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه، وكان شيخنا الإمام الوادي رحمه الله يقول: يشترط في من يريد أن يطلب العلم ها هنا، يعني في دار الحديث، أن يكون محبا للعلم، محبا للسنة، ملازما للأدب، وألا يكون حزبيا. هذه الشروط شرعية ليس كذلك؟ رحمه الله. الحزبي إذا خالطته أفسدك، نعم، لأنه ما له هم بالعلم وطلب العلم، ويريد التمثيليات والأناشيد والمسرحيات والرياضة. فإياك وإياه، اصحب من كان سنيا سلفيا ثابتا على جادة السلف الصالح، تسمع منه خيرا وترى منه خيرا. هذا هو الذي يفلح، الذي يكون محبا للعلم، محبا للسنة، ملازما للأدب، ويكون بعيدا عن الأهواء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.